الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم الاجتماع الإعلامي. الإعداد والتقديم الدكتور فاروق الهويدي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم إلى درسنا الخامس في مادة علم الاجتماع الإعلامي، والذي سيكون بعنوان وسائل الإعلام والوظيفة الاجتماعية. في هذه الحلقة سوف نتطرق إلى البابين الخامس والسادس، لكن قبل البدء بالحديث عن العنوان ومناقشته لابد أن نطرح السؤال الآتي: هناك مراحل خمس تمر بها عملية التبني للفكرة، أذكرها. أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: المحور الأول، الأدوار والآثار الاجتماعية والنفسية لوسائل الإعلام، وهذا المحور متعلق بالباب الخامس. المحور الثاني، وسائل الإعلام والوظيفة الاجتماعية. المحور الثالث، الإدراك والاتصال والتعليم. المحور الرابع، الأسس العامة لعملية الإعلام. قبل البدء بدرس اليوم سنحاول أولا الإجابة على سؤال الحلقة الماضية، والسؤال كان بعنوان: ما هو الإدراك وما هي شروط الإدراك؟ أعزائي الطلاب والطالبات، الإدراك نشاط نفسي أساسي يقوم به الفرد، والإدراك هو الفهم للأمور، كما أن الإدراك عملية عقلية تتأثر بعوامل ومؤثرات خارجية. أما السؤال المتعلق بشروط الإدراك، فمن شروط الإدراك ضرورة وجود حواس سليمة مثل حاسة السمع والبصر والشم واللمس. أما الآن فإلى درس اليوم وإلى المحور الأول: الأدوار والآثار الاجتماعية والنفسية لوسائل الإعلام. يعد اليوم التلفزيون مصدرا مهما للعلم وللمعرفة بالنسبة للمجتمع وللأطفال بدرجة أساسية، والتلفزيون لا يعلم الأطفال علوما ومعارف ومهارات جديدة فقط، لا بل أن هذا الجهاز صاحب الشاشة السحرية صار يثير لديهم روح التقمص أو التوحد مع من يرون من شخصيات وممثلين بارزين في المجتمع. لكن ما هي الأدوار التي تلعبها وسائل الإعلام في حياة المجتمعات؟ الأعزاء الطلاب، وسائل الإعلام تلعب أدوار كثيرة، منها أولا أثر وسائل الإعلام على الأطفال. تشكل وسائل الإعلام مصدرا حقيقيا للمعلومات، وخاصة التلفزيون الذي أصبح اليوم بالنسبة للطفل هو الأب وهو الأم والشيخ والمدرس، حيث يعد التلفزيون بالنسبة للأطفال المصدر الرئيسي للتعرف على العادات والتقاليد السائدة في المجتمعات، كما ويعلمهم التلفزيون أعزائي الطلاب والطالبات مهارات وخبرات جديدة تخدم حياتهم اليومية. أيضا التلفزيون يعلمهم كيف يواجهون المواقف المختلفة التي تواجههم في حياتهم الاجتماعية. ثانيا، دور وسائل الإعلام في الإقناع. دور وسائل الإعلام في الإقناع مرتبط أعزائي الطلاب والطالبات بمضمون المادة الإعلامية وبمدى تطابقها مع توجهات وسلوك وآراء ومعتقدات الجمهور. أعزائي الطلاب والطالبات، دراسات أجريت للتعرف على أي الطرق أكثر تأثيرا في جمهور المشاهدين. هل عرض القضية من طرف واحد أم عرض القضية من وجهتي النظر المؤيدة والمعارضة معا؟ حيث توصلت الدراسة إلى أن عرض القضية من جهات عدة عامل مهم في الإقناع. أيضا أعزائي الطلاب والطالبات، الدراسات أثبتت بأن فاعلية البرامج مرتبطة بمجموعة من العوامل، أهمها الثقة التي يجين بها المشاهد للمذيع وهي مهمة، كما وأظهرت بعض الدراسات أن إثارة الخوف في نفوس الناس أيضا من العوامل التي تسهم في إقناعهم، كما أن الأبحاث وجدت أن المثيرات الخالية من الخوف والتهديد هي أكثر نجاحا في إقناع الناس في تغيير اتجاهاتهم. ثالثا، دور وسائل الإعلام في الديمقراطية. أعزائي الطلاب والطالبات التلفاز يعتبر وسيلة حيوية وهامة في تنمية الممارسات الديمقراطية، وذلك من خلال إفساح المجال أمام الرأي والرأي الآخر من أجل التعبير عن آرائهم حول كل القضايا التي تهم المجتمع، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كما وتعمل وسائل الإعلام على تحريض الشارع من أجل ممارسة حقوقهم الدستورية في الانتخابات. رابعا، دور وسائل الإعلام في تنمية المهارات اللغوية. وسائل الإعلام أعزائي الطلاب والطالبات تساعد على نمو القاموس اللغوي للطفل وللمجتمع، فهي تمد الفرد بحصيلة جديدة من المفردات والتراكيب المختلفة، مما ينمي لغته ويساعده في تطويرها. فكلما اقترب الفرد من وسائل الإعلام أكثر استمتع بالتراكيب اللغوية الأدبية الجميلة، وعندما يحفظها تزداد محصلته اللغوية، وبالتالي يتعود على التعبير عن نفسه بسهولة. ويعتقد بأن التلفاز هو أداة مثيرة ومشجعة للنمو اللغوي أكثر من المؤثرات البيئية الأخرى. خامسا، دور وسائل الإعلام في التعليم الاجتماعي. يقول أحد الباحثين وهو شان في أثر وسائل الإعلام في التعليم الاجتماعي أنه أقصر الطرق في الوصول إلى عالم الكبار. وباختصار، فإن الآثار الاجتماعية والنفسية لوسائل الإعلام كبيرة، والأطفال قادرون على التعلم من التلفاز أكثر من أي وسيلة إعلامية أخرى وبسرعة. سادسا، دور وسائل الإعلام في التنشئة الاجتماعية. طبعا عملية التنشئة الاجتماعية هي التربية أعزائي الطلاب والطالبات، وهي العملية التي يخضع فيها الفرد للتدخل الإيجابي من قبل جميع المؤسسات الاجتماعية التي تسعى لتعليمه مجموعة من المعايير الاجتماعية والقيم الموجودة في البيئة المعنية، حتى يستطيع الطفل أن يتعامل معها بسهولة. ووسائل الإعلام تلعب دورا كبيرا في تنشئة الأطفال وتربيتهم، وذلك من خلال الكم الهائل من المواد والبرامج التلفزيونية المختلفة والمتنوعة، والتي أصبحت تشكل رافدا علميا وتربويا مهما في حياة الطفل. سابعا، دور وسائل الإعلام في التوجيه المهني. أعزائي الطلاب والطالبات، أيضا التلفاز يعد وسيلة هامة في تقديم البرامج والمعلومات لكل من الآباء والأبناء والطلاب، التي تفيدهم في التوجيه المهني، وأيضا توضح لهم اختيار الوظائف الملائمة والمناسبة لهم. ثامنا، دور وسائل الإعلام في تنمية الحسن الخلقي. أعزائي الطلاب والطالبات، هنا المقصود العناية بالجانب الأخلاقي للمجتمع وسلوكه، وذلك من خلال التأكيد على أهمية التمسك بالعادات والتقاليد والقيم التي يؤمن بها المجتمع. تاسعا، دور وسائل الإعلام في قضاء وقت الفراغ. يعد اليوم التلفاز من أكثر الوسائل الإعلامية استحواذا للجمهور، حيث يقضي الجمهور معظم أوقاتهم في مشاهدة البرامج التي تبثها هذه الوسائل الإعلامية الفعالة والمؤثرة، وذلك لما تتميز به هذه الوسيلة من عوامل جذب وإثارة من الألوان والحركات والأصوات والصور. عاشرا، دور الراديو في الحياة الريفية. الأعزاء الطلاب والطالبات، دراسات كثيرة تؤكد على أن عدد المستمعين للراديو في الدول النامية أكثر منها في الدول المتقدمة، وهذا طبيعي خاصة في ظل انتشار الأمية. من هنا أعزائي الطلاب والطالبات، فإن الراديو في الأرياف يعد من الوسائل الإعلامية المهمة التي يحرص القرويون على الاستماع إليها، وخاصة المواد الإخبارية والموسيقى العربية. الآثار النفسية للراديو، الراديو يقدم الكثير أعزائي الطلاب والطالبات من البرامج التي تؤثر على شخصية المستمع، فهو أي الراديو يقدم مجموعة من البرامج المنوعة والتي تتناسب مع جميع الاهتمامات ومع جميع الأذواق. الراديو أعزائي الطلاب والطالبات يستطيع أن يثير الانتباه لدى الجمهور من خلال الألفاظ ومن خلال الأصوات، وأيضا قدرة وأداء مخرج البرامج هي أيضا من العوامل المهمة التي تؤثر على المستمع. ويمثل الصوت عاملا مهما في التأثير، بل أن الصوت وحده أكثر تأثيرا من الصورة وحدها، أما اتحاد الصوت والصورة فهي أكثر تأثيرا على المستمع من الصوت لوحدها. الحادي عشر، مهام وأهداف وسائل الإعلام في المجتمع. الأعزاء الطلاب والطالبات، حدد العالم والسياسي هارد لاسويل ثلاث مهام لوسائل الإعلام في المجتمع. هذه المهام هي أولا مراقبة البيئة، والمقصود هنا أعزائي الطلاب والطالبات بمراقبة البيئة أي مراقبة كل ما يجري داخل المجتمع، ونشر المعلومات المتعلقة بالبيئة التي تعمل بداخلها وسائل الإعلام. ثانيا، الترابط بين أجزاء المجتمع، والمقصود هنا العمل على الحفاظ على العادات والتقاليد السائدة داخل المجتمع. ثالثا، نقل الثقافة، والمقصود هنا أعزائي الطلاب والطالبات أن تقوم وسائل الإعلام بنقل التراث الثقافي من القيم والمعايير الاجتماعية من جيل لآخر ومن أعضاء الجماعة إلى الأعضاء الجدد. أما الباحث شرام فيرسم الخريطة لوسائل الإعلام ويحددها في أربع وظائف، وهي 1- مراقبة الوظيفة أي جمع المعلومات المتعلقة بالمجتمع التي يعيش بها الصحفيون. 2- تنسيق الوظيفة، والمقصود هنا أي تفسير المعلومات ومعالجتها. 3- نقل التراث الاجتماعي والقوانين والعادات ونقل أساليب الحياة الاجتماعية وتوجيه أعمال وتصرفات وأدوار الأعضاء الجدد في المجتمع. 4- وظيفة الترفيه أي القيام بنقل كل المواد الإعلامية التي من شأنها أن تخفف آلام وهموم وأوجاع الناس من مسلسلات وموسيقى ومن برامج رياضية والرسومات والصور. الأعزاء الطلاب والطالبات، ننتقل الآن إلى الفصل السادس وإلى المحور الثاني، وهو بعنوان وسائل الإعلام والوظيفة الاجتماعية. الأعزاء الطلاب، ما هو دور وسائل الإعلام في المجتمع؟ تعتبر وسائل الإعلام أدوات للتحول والتغيير الاجتماعي، إذ يطلب من وسائل الإعلام المساعدة في جعل مهمة التحول من عادات وتقاليد وممارسات جديدة ملموسة على أرض الواقع واضحة بينة، كما يطلب المجتمع من وسائل الإعلام المساعدة في تغيير السلوك والاتجاهات والقيم والمهارات. من هنا أعزائي الطلاب والطالبات، فإن وسائل الإعلام مدعوة إلى إنجاز وتحقيق مهمتين متكاملتين، وهما: المهمة الأولى أعزائي الطلاب والطالبات تنمية قدرات الناس، وذلك من خلال غرس مفاهيم وأعراف وقيم وعادات جديدة. أما المهمة الثانية فهي وسائل الإعلام، أو أن وسائل الإعلام مدعوة إلى المساهمة في صياغة واقع المستقبل المنشود. ودور وسائل الإعلام أعزائي الطلاب والطالبات أصبح واضحا وملموسا في إحداث التغيير والتحول، وهو ما أكدت عليه جميع المنظمات الدولية. أعزائي الطلاب، للمزيد حول الموضوع أرجو العودة إلى الكتاب. الأعزاء الطلاب والطالبات، سوف ننتقل الآن إلى الوظائف الاجتماعية الأساسية لوسائل الاتصال في المجتمع. أهمها 1- تنوير الجمهور، والمقصود هنا دور وسائل الإعلام يرتكز على ضرورة القيام بإعداد البرامج الهادفة التي تسعى إلى القضاء على الجهل وعلى الأمية، وذلك من خلال إعداد المواد الإعلامية المناسبة من أجل إنجاح هذه المهمة. والتنوير لا يقتصر هنا على القضاء على الأمية فقط، ولكن أيضا تنوير المجتمع بكل المستجدات التي تطرأ على الساحة الداخلية والخارجية من أخبار سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية. 2- خدمة القطاع السياسي. أعزائي الطلاب والطالبات، وسائل الإعلام مدعوة إلى المشاركة الفاعلة والجادة في إشراك الجماهير والأفراد في العملية السياسية، وذلك من خلال الدعوة إلى أن يمارس الشعب حقوقه الدستورية والقانونية، وذلك من خلال مشاركته في العملية الديمقراطية في انتخاب واقتراع من يمثلونهم داخل سدة الحكم وداخل قبة البرلمان للتعبير والدفاع عن مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية. 3- ضمان الحريات المدنية، والمقصود هنا أن وسائل الإعلام يجب أن تدافع بشكل عام عن مصالح الشعب وعن حرياتهم وعن حقوقهم في ممارسة العمل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أمام كل من يحاول سلب هذه الحقوق من المواطنين. 4- حماية رؤوس الأموال الاجتماعية لزيادة الربح الاجتماعي. هنا على وسائل الإعلام أعزائي الطلاب والطالبات تقع مسؤولية الدعوة إلى الحماية والدفاع عن مقدرات ومكاسب الوطن من موارد طبيعية وثروات معدنية ونفطية، والدعوة إلى استثمارها وتطويرها الاستثمار الأنجح. 5- خدمة النظام الاقتصادي، أي نقل كل الأخبار المتعلقة بالجانب الاقتصادي وتقديم النصح والمشورة والخبرات للجهات المعنية في هذا القطاع لمساعدتها بالنهوض باقتصاد البلد. كما ويجب على وسائل الإعلام أعزائي الطلاب والطالبات هنا العمل على تقديم المعلومات الكافية للجمهور عن الخدمات والأنشطة التي تقدمها هذه المؤسسة. 6- توفير الإمتاع والترويح، والمقصود هنا أعزائي الطلاب والطالبات كما قلنا سابقا كلنا يعلم اليوم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها شعوبنا، ومن هنا فإن وسائل الإعلام مدعوة إلى التخفيف والترويح من هذه المشاكل، وذلك من خلال تقديم المواد الترفيهية المتنوعة من مسلسلات وأنشطة رياضية مختلفة. ننتقل أعزائنا الطلاب والطالبات إلى محور جديد، وهو المحور 3: الإدراك والاتصال والتعليم. ما هو الإدراك؟ أعزائي الطلاب والطالبات، كما قلنا سابقا الإدراك نشاط نفسي وأساسي يقوم به الفرد، وأيضا الإدراك هو الفهم للأمور، كما أن الإدراك عملية عقلية تتأثر بعوامل ومؤثرات خارجية، والإدراك هو العملية التي يصبح فيها الفرد واعيا لما حوله. الحواس مثل الشم، السمع، البصر أعزائي الطلاب والطالبات هي أدوات الإدراك. بدون هذه الحواس لا يمكن القيام أو لا يمكن للإنسان أن يدرك ما حوله، وإذا اختلت هذه الحواس عن وظائفها فإن الإدراك يختل ولن يحدث الإدراك. طبيعة الإدراك، طبيعة الإدراك أعزائي الطلاب والطالبات هي الحس، والإدراك لا يحدث بمعزل عن نفسه، لا بل لابد من وسائل حسية كما قلنا هي السمع والبصر والشم. وأيضا طبيعة الإدراك أعزائي الطلاب والطالبة تتأثر بالاستعدادات العقلية والمستوى المهني للفرد. يعني هنا المقصود أن تكون لدى الفرد أو لدى الشخص خبرات ومهارات سابقة. شروط الإدراك أعزائي الطلاب والطالبات، ما هي شروط الإدراك؟ من شروط الإدراك كما قلنا سابقا وجود حواس سليمة. وجود حواس سليمة مثل ماذا؟ السمع والبصر والشم واللمس. العوامل التي تثير الانتباه، ما هي العوامل التي تثير الانتباه أعزائي الطلاب والطالبات؟ واحد، هذه العوامل شدة المثيرات. ما هي هذه المثيرات؟ الألوان، الأصوات والأضواء. اثنين، تكرار المنبهات، والمقصود هنا أن تقوم وسائل الإعلام بالإعادة والتكرار على القارئ والمستمع وعلى الجمهور المواد الإعلامية، وذلك من أجل أن يدركها وأن يحس بها. ثلاثة، لابد من وجود مؤثرات غنية من أجل إثارة الإدراك، يعني قوية من صور وأصوات وألوان وحركات. ننتقل الآن إلى العوامل التي تؤثر في عملية الإدراك. أعزائي الطلاب والطالبات، هناك مجموعة عوامل تؤثر في عملية الإدراك، وهي عوامل ذاتية وعوامل خارجية. أولا أعزائي الطلاب والطالبات، العوامل الذاتية. والعوامل الذاتية هنا أهمها واحد، البيئة التي يعيش فيها الإنسان. اثنين، حاجة الفرد، والمقصود هنا حاجاته النفسية من مأكل ومشرب. ثالثا، التهيؤ الذهني. ورابعا، القيم التي يؤمن بها الفرد. ثانيا، العوامل الخارجية التي تؤثر في عملية الإدراك، وهي الفروق بالشكل، أي حجم الصوت أو حجم اللون أو السرعة، كلها من العوامل التي تؤثر في الإدراك. اثنين، ازدياد الفروق في الألوان وأيضا في الحجم والشكل وسرعة الأشياء. الأعزاء الطلاب والطالبات، سوف نتكلم الآن عن الإدراك والاتصال. بداية، لماذا يتصل الفرد بالآخرين؟ أعزائي الطلاب والطالبات، يتصل الفرد بالآخرين إما لأخذ المعلومات أو إعطائها، أو من أجل التعبير عن مشاعره أو إثارة المشاعر لدى الطرف الآخر. والهدف من هذه العملية هو إحداث تغيير في السلوك. أعزائي الطلاب والطالبات، لكن ما هي وسائل الاتصال الشخصية التي يستعين بها الإنسان للتواصل مع الآخرين؟ وسائل الاتصال الشخصية التي يستعين بها الإنسان هي الصوت، الصورة، الكلمات، الحركات، وحاسة الشم، وأيضا الاتصال بالإشارة. ثانيا، نماذج الاتصال. الأعزاء الطلاب والطالبات، هناك عدة نماذج للاتصال. نأخذ منها أولا نموذج ديفيد بيرلو، يؤكد على أهمية الجوانب النفسية في عملية الاتصال من أجل التأثير على المتلقي. ونموذج بيرلو يتكون من المصدر، الرسالة، الوسيلة، المستقبل. أولا أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نتكلم عن المصدر أو المرسل، والمرسل هنا كما قلنا اللي هو الصحفيون. هناك مجموعة من المهارات التي يجب أن يتحلى بها المصدر أو المرسل أعزائي الطلاب والطالبات. أهمها واحد، مهارات الاتصال عند المرسل، والمقصود هنا القدرة على الكتابة، وأيضا القدرة على الرسم، وكذلك القدرة على المخاطبة. هذه المصادر مهمة لإنجاح العملية الاتصالية، والمرسل إذا امتلك مثل هذه القدرات يستطيع التأثير على المتلقي. الأعزاء الطلاب والطالبات، للمزيد حول هذا الموضوع الرجاء العودة إلى الكتاب. ثانيا، الرسالة. ما هي الرسالة أعزائي الطلاب والطالبات؟ الرسالة هي كل ما يطرح من قبل الصحفيين من مواضيع ومواد وبرامج تهدف إلى معالجة القضايا الاجتماعية. ثالثا، الوسيلة أو القناة. والمقصود هنا بالوسيلة أو القناة أي الوسيلة التي تستخدم من قبل الصحفيين في إرسال الرسالة. رابعا، المتلقي. والمتلقي هنا أعزائي الطلاب والطالبات هم الجمهور، الذي نتوجه إليهم من خلال وسائل الإعلام. خامسا التغذية الراجعة. ما هي التغذية الراجعة أعزائي الطلاب والطالبات؟ والتغذية الراجعة هي مجموعة أو هي مجموع التحولات التي أحدثتها الرسالة الإعلامية على الجمهور. ننتقل الآن إلى نقطة جديدة أعزائي الطلاب والطالبات، وهي النتيجة والغاية. المقصود هنا أن الفرد بعد الاستجابة يحدد هل هذا الموضوع الذي أثار لديه الاستجابة يستحق اعتناقه أم لا. نلاحظ أنه بعد كل استجابة يدرك الفرد أعزائي الطلاب والطالبات نتيجة هذه الاستجابة التي أقدم عليها. بعد ذلك النقطة الجديدة وهي العادات. ما هي العادات أعزائي الطلاب والطالبات؟ العادات أعزائي الطلاب والطالبات هي القيام بتكرار تصرف ما دون شعور وتلقائي من قبل الفرد، وذلك لأن هذا السلوك قد أصبح جزءا من سلوك الفرد اليومي. وتتشكل العادات من تكرار تصرف ما يقوم به الإنسان. لكن أعزائي الطلاب، كيف يمكن تغيير العادات الغير مرغوبة؟ أنجح الطرق للقضاء على عادة سيئة متأصلة هي استغلال العادة الحسنة الموجودة بالفعل، أو استخدام فكرة العائد المجزي لخلق عادة بديلة قوية، كإعطاء الهدايا والنقود، حتى استخدام العنف من أجل أن يقلع الطفل أو الطالب عن عادات سيئة. 2- نموذج شانون وويفر. أعزائي الطلاب والطالبات، يرى العالمان أن أركان العملية الاتصالية تتكون من 5 عناصر أساسية، وهي كالتالي: المصدر، المرسل، الإشارة، والمقصود هنا الإشارة الرسالة الإعلامية، بعد ذلك المستقبل، وأخيرا الهدف والتأثير المطلوب. 3- نموذج ويلبر شرام. أعزائي الطلاب والطالبات، من وجهة نظر ويلبر، العملية التعليمية في إطارها النهائي هي عملية اتصال، ولا تتم العملية الاتصالية والتعليمية إلا بأبعادها الأساسية، وهي أركان الاتصال الأربعة، وهي كالتالي: 1- المرسل، 2- الرسالة، 3- المتلقي، 4- الوسيلة. 4- نموذج لازويل، يحددها بالإجابة على الأسئلة التالية: من وهو المرسل؟ ماذا يقول؟ أي يعني المضمون هنا؟ وبأي وسيلة يقصد بها هنا العالم الأداة التي تحمل الرسالة إلى الجمهور؟ ولمن والمقصود به هنا الجمهور؟ وبأي أثر المقصود هنا التغذية العكسية أو الأثر؟ 3- الإدراك والتعلم والتعليم. أعزائي الطلاب والطالبات، كيف تفهم الأشياء وكيف يدركها الإنسان؟ تفهم الأشياء بالإدراك، حيث يترك المثير انطباعا يتحول إلى وعي وفهم لهذه الأشياء. طبعا الأعزاء الطلاب والطالبات، يتم إدراك الأشياء باللمس كما قلنا سابقا، وبالعين، وبالسمع، وبالحواس الأخرى التي بدورها ترسل الإشارات إلى العقل الذي يحول هذه الإشارات إلى معاني، أي إدراك. والبعض أعزائي الطلاب والطالبات يرى بأن الإدراك هو الوسيلة التي يعرف بها الفرد العالم الخارجي من حوله. أعزائي الطلاب والطالبات، عندما تشارك الحواس في الإدراك تزيد إمكانية التعلم ويكون أكثر وضوحا ودقة، مثل استخدام الوسائل التوضيحية من صور وأصوات ومكبرات صوت ومؤثرات خارجية. ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الجديدة، وهي المصادر العلمية للإدراك. ما هي المصادر العلمية للإدراك أعزائي الطلاب والطالبات؟ المصادر العلمية للإدراك، ما هي المصادر العلمية للإدراك أعزائي الطلاب والطالبات؟ المصادر العلمية للإدراك أعزائي الطلاب والطالبات، وهي: 1- التعبير، أي التعبير عن الشيء. 2- القدرة على الحركة من أجل الوصول إلى الأشياء التي نرغب في إدراكها، الشم من أجل الإدراك الأشياء، و4- اللمس، و5- الذوق. ننتقل الآن أعزائي الطلاب والطالبات إلى النقطة التالية، وهي المصادر البصرية للإدراك. قد يتساءل البعض منكم: ما هي المصادر البصرية للإدراك؟ المصادر البصرية للإدراك هي الكلمة المكتوبة والعدد المكتوب والأشكال المرئية. ومثل هذه المصادر تركز على المواد المطبوعة مثل الصور، الرسوم التعليمية والخرائط. المصادر السمعية أيضا، قد يتساءل البعض منكم ما هي المصادر السمعية، وتشمل المصادر السمعية الكلمة المسموعة والعدد المسموع والأصوات المسموعة. بعد ذلك عملية الاتصال في التعليم، كيف تتم عملية التعليم وكيف يتصل المدرس بالدارسين أعزائي الطلاب والطالبة؟ يقوم المدرس بالاتصال كما تعلمون بالدارسين من خلال جميع الوسائل المتاحة لديه ليبسط لهم المعلومات والأفكار. ويقوم المدرس أعزائي الطلاب والطالبات بعملية الاتصال مع الدارسين ومع الطلاب من أجل توصيل المعلومات بعدة أساليب، كالاتصال عن طريق الأقمار الاصطناعية أو من خلال الأفلام والإذاعة والتلفزيون والفيديو والهاتف أو من خلال الصور والرسوم. بعد ذلك أهداف عملية الاتصال التعليمية. أعزائي الطلاب والطالبات، ما هي أهداف عملية الاتصال التعليمي؟ أهداف عملية الاتصال التعليمي أعزائي الطلاب والطالبات هي: 1- تسهيل التواصل بين المدرس والدارسين. 2- تثير اهتمام الدارسين. 3- تزيد خبرة الدارسين. 4- تنوع الخبرات. 5- تشرك الحواس لدى الدارسين. لكن هناك مجموعة من المعوقات التي تعيق عملية الاتصال التعليمي. ما هي هذه المعوقات التي تعيق عملية الاتصال التعليمي؟ هناك معوقات كثيرة، أهمها: 1- الحشو اللغوي أو الألفاظ الزائدة. 2- الالتباس والخلط. 3- قصور في الإدراك الحسي لدى الدارس أو الطالب. 4- شرود الذهن وأحلام اليقظة كذلك. 5- صعوبة المادة، قد تكون المادة صعبة. 6- خصائص فيزيائية لدى المتلقي اللي هو الطالب. 7- عدم اختيار وسيلة مناسبة من قبل المدرس. 8- تشويش ميكانيكي في المكان الذي يتعلم فيه الطلاب. أعزائي الطلاب والطالبات، ننتقل الآن إلى المحور الأخير وهو الأسس العامة لعملية الإعلام الاجتماعي. أعزائي الطلاب والطالبات، يعتبر الهدف الأساسي العام لعملية الإعلام الاجتماعي هو تعليم الناس وتوجيههم ومساعدتهم كما تعلمون على حسن استخدام مصادر الحياة الاجتماعية المتوفرة لديهم. ولكي يتحقق ذلك لابد أن تنتشر الفكرة التي تتضمنها، ومن أجل تحقيق ذلك لابد أن تنتشر الفكرة التي تتضمنها عملية التعليم بحيث يمكن أن يتقبلها الأفراد أو يتبنوها. وعملية التبني أعزائي الطلاب والطالبات هي عملية عقلية يمر بها الفرد منذ سماعه لأول مرة عن الفكرة الإعلامية حتى مرحلة اعتناقها. عملية التبني أعزائي الطلاب والطالبات في مجال نشر الأفكار هي نوع من أنواع اتخاذ القرارات، أي أن الفرد بتبنيه للفكرة يتخذ قرار من القرارات، لأن التبني يحتاج إلى قرار من الشخص المتبني. ومرحلة التبني أعزائي الطلاب والطالبات للفكرة من قبل الفرد تمر بخمس مراحل، وهي: مرحلة الإدراك للفكرة أو للمشكلة أو للقضية. المرحلة الثانية: الاهتمام بالفكرة، أي أن الفرد يبدأ البحث بإجابات عن القضية أو المشكلة. ثالثا: مرحلة التقييم للفكرة، الإنسان أو الفرد أو المستمع أو المشاهد يبدأ بتقييم الأحداث. 4: مرحلة التجريب، أي أن الفرد يبدأ بتجريب المعلومات أو الأحداث التي أو البيانات التي حصل عليها.
وخامسا مرحلة التبني، يا أما واعتناق الفكرة أو الإقلاع عنها. جونز وهافز أعزائي الطلاب والطالبات أوردوا في عام 1953 خطوات عن اتخاذ القرارات، من أهمها أعزائي الطلاب والطالبات ملاحظة المشكلة، 2 تحليل المشكلة، 3 الاتفاق على أسلوب معين للعمل، ورابعا اختيار أسلوب من الأساليب، وخامسا قبول النتائج المترتبة على القرار الذي يتخذه الشخص. والرفض للفكرة في أي مرحلة من المراحل السابقة هو قرار بعدم التبني. أعزائي الطلاب والطالبات، يتم رفض الفكرة من قبل الفرد عندما يحس أن الفائدة المتوقعة من تبنيه لها لا تفوق الجهود والتكاليف التي تبذل في التبني لها. والرفض قد يحدث بعد التبني، وهذا يسمى التوقف، والإقلاع وهو القرار الذي يصدره الفرد للإقلاع. الأعزاء الطلاب والطالبات، للمزيد حول عملية التبني وكيف تتم عملية التبني ومراحل التبني، الرجاء الرجوع إلى الكتاب. أعزائي الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان وسائل الإعلام والوظيفة الاجتماعية، تطرقنا فيه إلى المحاور التالية: المحور الأول الأدوار والآثار الاجتماعية والنفسية لوسائل الإعلام، وهذا المحور كما قلنا متعلق بالباب الخامس. المحور الثاني وسائل الإعلام والوظيفة الاجتماعية، أما المحور الثالث فهو الإدراك والاتصال والتعليم. والمحور الأخير الرابع الأسس العامة لعملية الإعلام العامة. قبل أن أنهي حلقة اليوم معكم أعزائي الطلاب والطالبات، سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة القادمة: عرف التنمية، وما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تخلف الدول النامية والمتخلفة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة. أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الاجتماع الإعلامي. الإعداد والتقديم الدكتور فاروق الهويدي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.